لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المصنف رحمه الله: وقال عمر بن عبد العزيز رضي الله عنه كلاما معناه: قف حيث وقف القوم، فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كانوا فيها أحرى. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم ورغب عن سنتهم، ولقد وصفوا منه ما يشفى، وتكلموا منه بما يشفي، وتكلموا منه بما يكفي، فما فوقهم محصر وما دونهم مقصر. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا، وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن المؤلف رحمه الله سبق أن ساق بعض النصوص للسلف في موقفهم من كلام الله تعالى وما جاء فيه من أسماء الله تعالى وصفاته وبيان عقيدتهم في ذلك، ومما ساقه كلام عن عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه ورحمه، قال فيه: قف حيث وقف القوم فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، وهم على كشفها كانوا أقوى، وبالفضل لو كان فيها أحرى. هذه الجمل يقول فيها عمر أن المطلوب من المسلم الذي يأتي بعد الصحابة رضي الله تعالى عنهم أن يكون شبيها بهم وملتزما بمنهجهم، فيقف حيث وقف القوم، بمعنى أنه لا يأتي بأمور لم تكن موجودة عند أولئك فيما لا يمكن الاطلاع عليه إلا عن خبر السماء من عند الله تعالى أو من عند رسوله صلى الله عليه وسلم. وهذا واضح فيما يتعلق بأسماء الله تعالى وصفاته، فإنها لا تعلم إلا عن طريق الوحي. والصحابة رضي الله تعالى عنهم تعلموا المعاني التي علمهم إياها النبي صلى الله عليه وسلم واكتفوا بذلك، ولم يحدثوا لها معان جديدة، فلا يصلح لمن أتى بعدهم أن يحدث معان لم تكن معلومة عند من تلقوا الوحي مباشرة من رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا صلى الله عليه وسلم كان يبلغ أمته ولا يخفي عنهم شيئا، فمن جاء بعدهم فعليه أن يقف حيث وقفوا. يقول: فإنهم عن علم وقفوا، ما هو عن جهل. الصحابة لم يوجد عندهم مشكلة واحدة في أسماء الله تعالى وصفاته، كانوا يعلمون معانيها ولم يوجد عندهم إشكال في كيفيتها، لأنه لا سبيل للعلم بذلك، ولم يطلبوا التعرف على الكيفية، وإنما طلبها من لا خلق لهم، والذين عبروا عنها بما لا قدرة لهم عليه ولا علم عندهم به. أما الصحابة فإنهم عن علم وقفوا، وببصر نافذ كفوا، لأنهم عقلاء. ولهذا لما جاء رجل إلى الإمام مالك رحمه الله، مالك بن أنس إمام دار الهجرة، قال له: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ الإمام مالك رحمه الله دهش من هذا السؤال، فاحمر وجهه وسكت، ثم تأمل الأمر فقال: الاستواء معلوم، لا أحد من الحاضرين يجهل معناه، بمعنى الاستقرار والعلو والصعود. والكيف الذي تسأل عنه أنت أيها السائل لا سبيل لأحد أن يعرفه إلا عن طريق المشاهدة أو عن طريق الخبر من السماء، ونحن لم نشاهد ولم يأتنا خبر عن الكيفية، فالكيف مجهول. والإيمان به، أي الإيمان بالاستواء، واجب، والسؤال عنه بدعة، فأنت مبتدع أيها السائل عن الكيفية. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم ما أشكل عليهم معنى الاستواء أو معنى المجيء أو معنى اليد أو معنى العين، بل إنهم يعرفون هذا ولم يحتاجوا إلى أن يسألوا عن الكيفية، لأنهم عقلاء أن هذا لا يمكن. وببصر نافذ كفوا عن الكيفية ونحوها، وهم على كشفها كانوا أقوى، يستطيعون أن يسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأتيهم بالجواب، كما سألوا عن الروح، وسألوا عن المحيض، وسألوا عن الأهلة، وجاءتهم الأجوبة بما يناسب. فقيل: الروح من أمر ربي، وقيل: في الأهلة هي مواقيت للناس والحج، وقيل: في المحيض هو أذى. وبالفيض لو كان فيها أحرار، يعني أن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم لو كان فيما أحدثه هؤلاء المتأخرون خير لكان أولئك الصحابة به أولى، فكفهم عنه لأنه لا يصلح التعرض له. فلئن قلتم حدث بعدهم فما أحدثه إلا من خالف هديهم، يأتي أحد ويقول هذا أمر أحدثه المتأخرون بعده، لأنهم أذكياء، لأنهم نجباء، لأنهم أعلم وأحكم، هذا هو ما قالوه. فيقول: إن الذي أحدثه هؤلاء دعاوى باطلة، وما قالوه كلام مردود، خالفوا فيه الهدي الصحيح، خالفوا فيه خير القرون، وخالفوا فيه خير الناس بعد الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فما أحدثه المتأخرون إلا لأنهم خالفوا الهدي الصحيح، فخالفوا هديهم ورغبوا عن سنتهم. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. ولقد وصفوا منه ما يشفي، أي أنهم بيّنوا للأجيال اللاحقة ما يشفي صدر المؤمن، وتكلموا منه بما يكفي لمريد الفائدة ومريد العلم وطالبه، فما تكلموا فيه فيه الكفاية، وما وصفوه ففيه الشفاء لكل طالب حق. فما فوقهم محسر، وما دونهم مقصر. الذين تجاوزوهم عملهم غير صحيح، وهم بهذا التجاوز يكونون في حال حسار، في حال ضيق، في حال شدة، وليس إيضاحا ولا بيانا، وإنما هو نقيض ذلك. ومن قصر دونهم في الإيضاح والبيان فهذا نقص اعتراف وعيب اتصف به. فالذين تجاوزوهم هؤلاء ضلوا وغلوا، والذين قصروا عنهم هؤلاء قل فهمهم وإدراكهم عن تحصيل العلوم النافعة. لقد قصر عنهم قوم فجفوا، وتجاوزهم آخرون فغلوا. وهذا هو الواقع الذي مرت به الأمة الإسلامية ويعيش لها نماذج في عصرنا هذا. قوم تجاوزوا وغلوا، مثل ما يعمله بعض الناس في الغلو في آل البيت، لا يكتفون بمحبتهم وإنما يدعون لهم شركة في الألوهية ويعبدونهم مع الله، وآخرون عادوهم ونصبوا لهم العداء فجفوا. بينما منهج الصحابة والتابعين لهم بإحسان ليس مع الأول ولا مع الثاني، وإنما هو التوسط، محبة آل النبي وأصحابه رضي الله تعالى عنهم، ولا حق لهم في الألوهية، ولا يقصرون أحد في حق أحد منهم ولا يجفونه، وإنما يحفظون لهم مكانتهم وصحبتهم وقربهم من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وإنهم فيما بين ذلك لعلى هدى مستقيم، أي أن الذين التزموا المنهج الوسط، المنهج العدل، هم أهل الصراط المستقيم، صراط الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين.
وقال الإمام أبو عمرو الأوزاعي رضي الله عنه: عليك بآثار من سلف، وإن رفضك الناس وإياك وآراء الرجال، وإن زخرفوه لك بالقول.
ثم ذكر أثرا عن الإمام عبد الرحمن بن عمرو الأوزاعي، وهو من تابع التابعين، يقول رحمه الله: عليك بآثار من سلف، يعني عليك أن تلتزم طريقة السلف الصالح من الصحابة رضي الله تعالى عنهم والتابعين لهم وأتباعهم بإحسان، لأن آثارهم مبنية على نصوص صحيحة صريحة من كتاب الله تعالى ومن سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. فهم إذا تكلموا لا يتكلمون برأيهم وهواهم، وإنما يتكلمون معتمدين على الدليل، ملتزمين بكتاب الله تعالى وبسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. قال: عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، يعني وإن أبعدوك الناس وقالوا أنت متشدد، أنت ما تتساهل، ما تعايش العصر، ما تعيش مع الناس مثل ما يعيشون، على شوي شوي اترك الناس على ما هم عليه والأمور تغيرت، فيقول: كلام هؤلاء لا يؤثر عليك ما دمت أنك مطمئن على أنك ملتزم بالمنهج الصحيح الذي كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. فرفض الناس ليس حجة، إن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. فالكثرة ليست عبرة. من الأمثلة في عصرنا هذا كثير من الناس إذا لم يكن عنده أو إذا أنه اشمأز أو تضايق من أصوات الموسيقى استنكر عليه بعض الناس هذا، ويقول هذا أمر سهل وأمر بسيط والناس كلهم يسمعون، لكن هل هو حلال أو حرام؟ كذلك مسألة الدخان، إذا أنكرت على مدخن قال أكثر الناس يدخن، فالمعيار ليس هو أمزجة الناس، وإنما المعتبر هو الدليل الشرعي. ومنهج الصحابة رضي الله تعالى عنهم كان هو ذاك، الالتزام بالدليل، فأنت تلتزم بمنهجهم وإن رفضك الناس. قال وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول، يعني احذر آراء الرجال المبنية على الرأي المجرد من دون دليل. فآراء الرجال المصادمة للدليل لا تقبل، احذرها وابتعد عنها. وإن زينوها وزخرفوها ومهدوا لها بموهدات وقدموا لها بمقدمات تروض النفوس وتقلل من الهيبة مما ينتج عنها، فإن الأمر الذي يوصل إلى الباطل لا يجوز للإنسان أن يسلكه. وهذه العبارة ينبغي أن يتنبه لها كل مسلم، خاصة في عصرنا هذا، عصر الصراعات العجيبة الغريبة. عليك بآثار من سلف وإن رفضك الناس، وإياك وآراء الرجال وإن زخرفوه لك بالقول. فالإنسان عليه أن يقف عند حدود الله ويلتزم بما دل عليه الكتاب والسنة، ولا يبالي بمن خالفه. وكون الناس يعترضونه أو يعارضونه لا يكون في هذا فسحة له ولا حجة أن يتخلى عما دل عليه الدليل إلى ما بني على آراء أهل الأهواء. ودائما كثرة المساس تقل الإحساس. بعض الناس إذا قلت له لا تتعامل بالربا قال ذاك الربا الذي كان موجود في الجاهلية، بيع البر بالشعير وبيع التمر بالزبيب ونحو ذلك من الأمور، أما الآن فهي معاملات ورقية وإجراءات تتم عن طريق الحاسبات، وليس الأمر في هذا كالأمر في السابق. بينما الشارع قال حل الله البيع وحرم الربا، وما حدد وسيلة التعامل ولا زمنه. والذي قال هذا هو الذي خلق الناس، وهو الذي خلق المتقدمين والمتأخرين، وهو الذي وضع لهم هذا النظام. وهو الذي قال يمحق الله الربا ويربي الصدقات.
وقال محمد بن عبد الرحمن الأدرمي برجل تكلم ببدعة ودعا الناس إليها هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي أو لم يعلموها؟ قال لم يعلموها. قال فشيء لم يعلمه هؤلاء فعلمته أنت؟ قال الرجل فإني أقول قد علموها. قال أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال بلى وسعهم. قال فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم خلفاءه لا يسعك أنت؟ فانقطع الرجل. فقال الخليفة وكان حاضرا: لا وسع الله على من لم يسعه ما وسعه.
بعد هذا ساق المؤلف رحمه الله مناظرة بين رجل من أهل السنة ورجل من أهل البدعة. الذي من أهل السنة هو أبو عبد الرحمن محمد بن عبد الرحمن الأذرمي، والأصل في اللمعة بالدال، لكن بعض المحققين قالوا إن ضبطها بالذال الأذرمي. وحصل بينه مناظرة مع أحمد ابن أبي دؤاد، وهو إمام الجهمية في وقته، وهو الذي كان يؤلب حكام بني العباس من المأمون وابنه وحفيده على تعذيب الإمام أحمد في مسألة القول بخلق القرآن. وكان الخليفة الواثق بالله وهو هارون ابن محمد ابن هارون الرشيد حصلت عنده المناظرة بين الأذرمي وابن أبي دؤاد في مسألة القول بخلق القرآن. وكانت هذه المناظرة قد دعي إليها الناس ليسجلوا ويعرفوا كيف تكون النتيجة، لأن المعتزلة والجهمية كان لهم الشأن والقوة والغلبة في ذلك العصر. فالأذرمي قال لابن أبي دؤاد: ما تدعو إليه من بدعة هل علمها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أو لم يعلموها؟ فقال المبتدع: لم يعلموها. فقال الأذرمي: فشيء لم يعلمه هؤلاء أعلمته أنت؟ فأرتج عليه وتراجع عن قوله إنهم لم يعلموها، فقال: علموها. في الأول قال إنهم لم يعلموها، ولكنه لما قال له: إذا كانوا هم لم يعلموها هل أنت تعلمها؟ يعني مثلك يعلمها ومحمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه الخلفاء الراشدون لم يعلموها، فمن أنت؟ فأحس بأن الجمهور كله مع الأذرمي. فقال ثانية: لا، علموها. في الأول قال لم يعلموها، لكنه الآن تراجع وقال علموها. فقال الأذرمي: أفوسعهم أن لا يتكلموا به ولا يدعو الناس إليه أم لم يسعهم؟ قال: بل وسعهم. تبين يقول إن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة إذا كانوا علموا بهذا الشيء هل يسعهم أن لا يتكلموا بها ولا يدعو الناس إليها؟ يعني يجحدون؟ هل يسعهم أن يجحدوا ويكتموا العلم؟ فقال هذا الرجل: نعم وسعه. قال: فشيء وسع رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفاءه لا يسعك أنت؟ قال: فانقطع الرجل، يعني ما استطاع أن يتكلم، لأن هذا الذي تدعو إليه إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم هل يسكت عنه ولا يبينه للناس ويجحد عن الناس، وأنت تكون الناصح للناس تأتي وتبينه، فأنت تدعي لنفسك أن تكون أحسن من محمد صلى الله عليه وسلم، فوجد أنه أيضا منهزم. ومن ناحية ثانية، إذا كان هذا الأمر مطلوب من الناس أن لا يتكلموا به ولا يتحدثوا عنه، ومنهم وعلى رأسهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، من الذي أذن لك أنت أن تتحدث عنه بالاعتبار الآخر؟ فلم يجد جوابا. فقال الخليفة الواثق: لا وسع الله من لم يسعه ما وسعهم، واهتدى. الخليفة كان في السابق مناصرا للجهمية، وبعد هذه المناظرة ذكر بعض أهل العلم أنه ترك منهج أولئك وصار على منهج أهل السنة، وصار مناصرا لأهل السنة على أهل البدعة، وانقلبت الموازين. فهذه الحجج وهذه المناظرة وأمثالها تصلح في كل أمر يأتي به إنسان مبتدئ، فيقال له: هل النبي صلى الله عليه وسلم علم بذلك أو لم يعلم؟ إن كان النبي صلى الله عليه وسلم علم فلا بد أن يبينه، وإن كان جهلا فمن ذا الذي يعلمه؟ إذا كان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلم، فمن أين أنت تعلمه؟ وكيف لك، وهل يحق لك أن تدعي علم شيء لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم علمه وبلغ به، وهو مما يتعلق برسالة الرسول عليه الصلاة والسلام؟ الله تعالى أرسله للناس ليعلمهم أمر دينهم، فلا تأتي أنت أيها الجهمي في القرن الثالث وتدعي أنك علمت ما لم يعلمه خير الخلق محمد صلى الله عليه وسلم، أو أنه جحده عن أصحابه، والصحابة رضي الله تعالى عنهم متوافرون، وهم أحرص الناس على الخير وأحرص الناس على البلاغ والبيان. فهذه أو هذا النموذج من المناظرات من الأمور التي تصلح في كل بدعة يناظر بها صاحبها ويوقف عند حده. نسأل الله تعالى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Allah'a emanet olun.